بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 53 من دروسنا في حاشية الإمام الصاوي على شرح الخريدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى.
قال: وأجاب أئمتنا سلفهم بأن الله تعالى منزه عن صفات الحوادث.
طبعا إخواننا، الكلام عن الآيات المتشابهات كما ذكر يعني المصنف سابقا أن هناك نصوصا من الكتاب والسنة يوهم ظاهرها خلاف ما استقر عندنا في العقيدة وقام عليه الدليل العقلي والنقلي من مخالفة الله تبارك وتعالى للحوادث. بعد أن ذكرنا ذلك، الآن نقول ما موقفنا من هذه النصوص. طبعا عندنا عقيدة مستقرة بأدلة قاطعة عقلا ونقلا، وعندنا نصوص لا تدل ظواهرها وإنما توهم ظواهرها. فرق بين أن نقول هذا النص يدل على التشبيه وبين أن نقول هو يوهم التشبيه. طب كيف نقول إخواننا؟ النص عندما يكون له احتمال واحد هذا يكون دليلا، دلالته قطعية على هذا المعنى. لكن عندما يكون هذا اللفظ مستعملا في معان متعددة، بعضها يليق بالله وبعضها لا يليق، إذن معنى ذلك نقول هذا النص لا يصرح بهذه المعاني، وإنما هو يوهم لأن بعض مدلولات هذا اللفظ لا تليق بالله تعالى. طب هنا ماذا نفعل؟ السلف والخلف كان لهم موقف دقيق من هذه النصوص، والحقيقة أن هذا الموقف عند السلف وعند الخلف يدل على عمق في التفكير وعلى فرز في المسألة وتفصيل في القضية. يعني هم عرفوا النص وعرفوا دلالته وعرفوا العقائد القطعية واستطاعوا أن يتعاملوا مع هذا النص بلفظه وبقوة دلالته، ثم استطاعوا أن يوفقوا بين ما استقر عندهم من العقيدة القاطعة وبين هذا النص المهم. فماذا قال السلف والخلف؟ السلف والخلف أثبتوا النص الذي ثبت إما بالتواتر أو بالطريق الصحيح أو الحسن، وقالوا هذا نص نثبته كما أثبته ربنا في كتابه أو أثبته نبينا عليه الصلاة والسلام. وعندما نقول نثبت النص لا يعني أن نثبته بدلالته الموهمة، وإنما نتكلم الآن فقط عن اللفظ. يعني اللفظ استوى، هذا ثابت في القرآن الكريم، هل نستطيع أن نقرأه أن نغيره؟ لا نستطيع. هل نستطيع أن نسقطه من القرآن؟ لا نستطيع. إذن نحن نثبت اللفظ الذي أثبته الله تعالى، والدليل أننا جميعا نقرأ الرحمن على العرش استوى من عهد رسول الله إلى عصرنا إلى قيام الساعة، القرآن لن يتغير، وكذلك ما في السنة المطهرة أيضا لا يتغير. فنحن الآن نثبت اللفظ الذي أثبته الله، وهذا كلام عند جميع الفرق. طيب، لكن بعد ذلك أين وقع الإشكال؟ وقع الإشكال في دلالة هذا اللفظ. هل نثبت المعنى الذي يوهمه هذا اللفظ أم ماذا؟ نحن نقول هذا اللفظ يوهم معنى، لا يدل على معنى، يوهم معنى، يوهم معنى لا يدل، يعني دلالة لفظ استوى على معنى الاستقرار هذا ليس دلالة قاطعة، بل هذا في اللغة يستعمل استوى بمعنى استقر، لكن في حق الله لا يصح أن يكون المعنى هو استقر. لماذا؟ لأنه يتنافى مع قوله تعالى ليس كمثله شيء. طيب إذا ماذا نفعل هنا؟ نقول بعد أن أثبتنا اللفظ يجب علينا أن نتمسك بنص آخر وبدليل قطعي آخر عقلا ونقلا، وهو نفي المماثلة. فوجدنا أن بعض مدلولات هذا اللفظ، بعض المعاني التي يستعمل في هذا اللفظ لا تليق بالله، إذن يجب علينا أن نجزم أن هذا المعنى الذي لا يليق منفي عن الله تعالى، وأنه ليس مرادا لله تبارك وتعالى. يعني لفظ استوى بمعنى استقر قطعا هذا المعنى غير مراد، لا عند الله ولا عند الخلق. مو نحن ما قبلنا، نقول قطعا ربنا عز وجل ما أراد هذا المعنى. طب أنا شو عرفني؟ نقول استدلالا ببقية الأدلة القاطعة، وهي ليس كمثله شيء مثلا. إذا نحن الآن ننفي هذا المعنى الذي لا يليق. طيب بعد نفي المعنى الذي لا يليق، هل هذا اللفظ صار مهملا ليس له معنى؟ أجمع السلف والخلف على أن هذا اللفظ له معنى. طيب ما هو معناه؟ هنا توقف السلف وأقدم الخلف على تعيين معنى. السلف قالوا لا، نحن الآن نثبت اللفظ وننزه الله عن المعنى الذي لا يليق، ونقف عند هذا القدر، ونفوض علم ذلك لله تعالى. والخلف قال لا، نحن ما في مانع أن نستعمل هذا اللفظ في معنى آخر سائغ في اللغة ومقبول في الشرع، سائغ في اللغة ومقبول في الشرع. فيكون عند ذلك الخلف تعامل مثل السلف مع النص في المرحلة الأولى والثانية، لكن اختلفوا في تعيين المراد من هذا اللفظ
مع تفويض معاني هذه النصوص إليه تعالى إيثارا للطريق الأسلم، وما يعلم تأويله إلا الله.
وطبعا السلف أخذوا جانب السلامة. كيف يعني جانب السلامة؟ قال أنا الآن إذا قلت يده قدرته، هذا المعنى في اللغة سائغ، العرب تستعمل اليد بمعنى القدرة مجازا. طب وإذا أردنا هذا المعنى في الشرع، قلنا يده قدرته، فسرنا اليد بالقدرة، هذا المعنى أيضا مقبول في الشرع لا إشكال فيه. لكن يا ترى هل نجزم أن هذا هو المراد؟ ماذا قال العلماء؟ لا، ليس، ما في جزم. فقالوا نحن الآن حتى لا نتكلم عن الله وعن كلامه بالظنون، ماذا نفعل؟ نقف ونقول له يد هو أعلم بمراده منها، هي القدرة أو غيرها ما بنعرف. لكن لاحظوا، نحن لا نقول إن الله له يد هو أعلم بمراده منها، لا يصح هذا التفويض إلا بعد نفي المعنى الذي لا يليق. يعني أنا أحيانا أقول الله له يد هو أعلم بمراده منها، لكن بذهني أنا داخل ذهني اليد هي الجارحة، هذا مو تفويض، هذا ليس قول السلف. لماذا قال السلف له يد هو أعلم بمراده منها؟ لأنهم نزهوا الله عن أن يكون اليد بمعنى الجارحة. فإذا قاعدة لا ننساها أبدا، لا تفويض إلا بعد تنزيه، لا تفويض إلا بعد تنزيه. والتنزيه ليس باللسان وإنما في العقل والقلب. يعني أنا داخل ذهني لو سألتني ما المراد بكلمة يد، أقول لك لا أعلم. طيب في قلبي واعتقادي، ما هو اعتقادي في اليد؟ أن الله هو أعلم بمراده من هذه الكلمة، وأن معنى استقر قطعا منفي عن الله عز وجل، هذا الاحتمال غير وارد أبدا. ثم بعد ذلك نفوض علم ذلك لله، إذا لا تفويض إلا بعد تنزيه.
وخلفهم بتعيين محامل صحيحة.
والخلف ماذا فعلوا؟ عينوا محامل صحيحة لهذا اللفظ، يعني أن يكون استوى بمعنى استولى، أن يكون يد بمعنى القدرة. هذا محمل صحيح في اللغة، يعني لو فتحنا الآن القواميس نقول قد يستعمل لفظ استوى ويراد به استولى. طب إذن هذا في اللغة صحيح، والقرآن عربي، إذن ينبغي أن يفهم بالطرق العربية. بالعكس، القرآن الكريم الأصل فيه الوضوح أم الإبهام؟ لا، الوضوح، لأن الله ماذا يقول؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. إذن الأصل أن القرآن الكريم عن معانيه واضحة. طيب، لذلك قال الخلف هذا اللفظ ليس بالمعنى المحال، يد بمعنى الجارحة قطعا غير صحيح، استوى بمعنى استقر غير صحيح. طيب، استوى بمعنى استولى، نقول هذا في اللغة صحيح. طب في الشرع أن نقول استولى الله على عرشه، لا إشكال في ذلك. والحقيقة أخواننا أن من يخالف هذا الكلام يتكلم أحيانا كلاما عجيبا غريبا، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على يعني خبث في الفهم، مو سوء فهم، على خبث في الفهم. يعني مثلا لما قال بعضهم إن استوى بمعنى استولى، هذا كما قالت بنو إسرائيل، قال الله لهم وقولوا حطة، ماذا قالوا؟ حنطة. والأشاعرة ماذا قالوا؟ استوى بمعنى استولى. لك يا أخي، فرق كبير بين أن نقول استوى بمعنى استولى وبين أن نقول استوى هي أصل استولى، فرق كبير. هل نحن الآن نقول مثلا عند الأشاعرة الخلاف قالوا استوى بمعنى استولى، لكن لما نقرأها بالصلاة شو نقرأها؟ استوى، لما نقرأ استولى. إذا نحن الآن نتكلم عن المعنى وليس في اللفظ. أما بنو إسرائيل ماذا حرفوا؟ اللفظ. لذلك إخواننا تشبيه الأشاعرة فيها فيما فعلوه من التأويل بما فعله البنو إسرائيل من التحريف، هذا كلام خطير جدا وليس بصحيح لا من قريب ولا من بعيد. لذلك إخواننا كلام الأشاعرة، كلام أهل السنة والجماعة في ذلك، والله ميزان دقيق جدا. وميزان الآخرين ميزان مختل من أول الطريق إلى آخره. هم يدعون فقط تمسكا بالنصوص، لكن التمسك بالنصوص ليس أن نسوق النصوص المتعددة ونتمسك بظواهر تفضي إلى التناقض بين النصوص. يعني هلا التمسك بالظاهر إذا أبقيناه على ظاهره يفضي إلى تناقض بين النصوص. يعني مثلا إذا قلنا الله تبارك وتعالى فوق عرشه واعتبرنا ذلك مكان كما أخذ بعضهم بالظاهر، طيب نقول له طيب ماذا تفعل الآن بقوله بالحديث ينزل ربكم إلى السماء الدنيا، العرش هو السماء الدنيا. طيب إذا أبقيت هذا النص أيضا على ظاهره صار مناقضا للنص الأول. طيب فإذا أخذنا أيضا نص آخر مثلا إن الله في قبلة أحدكم، هذا أيضا يخالف النصين السابقين. إذا معنى ذلك الأخذ بظواهر النصوص يفضي إلى تناقض بين النصوص، وهذا لا نقبله في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما عندما نفعل ما فعله أهل السنة نتعامل بالنصوص كما جاءت وتكون المعاني يقوي بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا، وهذا هو اللائق في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إبطالا لمذهب الضالين وإرشادا للقاصرين فحملوا اليد على القدرة.
إذن لماذا فعل الخلف ذلك؟ إبطالا لمذهب الضالين الذين أثبتوا التشبيه لله من خلال ظواهر هذه النصوص، هذا من جهة، جانب آخر، وإيش؟ وإرشادا لعقول القاصرين من العامة. يعني هذا الإنسان العامي لما تقول له يد هو أعلم بمراده منها، ربما يخطر في باله شيء من التمثيل والتجسيم وما شابه ذلك. ليه؟ لأنه ربما هو قاصر عن قضية التفويض، خصوصا عندما يضعف الإيمان وتكثر الشبهات ويكثر المشوشون. فنحن الآن عندما نقول له يده قدرته، نحن الآن قيدنا فكره عن التخيل وقلنا له يده قدرته وانتهى الأمر. يأتي بعض الناس بإشكال، يقول لك طيب أنت إذا قلت يده قدرته هذه عقيدة، وأنت الآن لا تجزم أن اليد بمعنى القدرة، إذا أنت الآن تقول في العقيدة بإيش؟ بالظن. نقول له الحقيقة هذا أيضا من الإشكالات الخطيرة. نحن الآن عندنا ثلاث أشياء: إثبات اليد وإثبات القدرة وادعاء الخلاف أن اليد هي القدرة. طيب لو أخذنا أول شيء إثبات اليد لله، هذا مقطوع به في القرآن الكريم أن الله له يد، لفظا لفظ اليد ثابت لله تعالى. طيب القدرة التي هي صفة من صفات المعاني ثابتة لله أيضا بأدلة كثيرة، والله على كل شيء قدير، نعم، وإن الله على كل شيء قدير. إذن هذه الأدلة تقطع بإثبات القدرة. طيب بقي عندنا الشيء الثالث، ادعاء أن اليد هو القدرة، هل هذه عقيدة أم تفسير؟ هذه تفسير، والقاعدة أن المجمل يصح أن يفسر بالقطعي ويصح أن يفسر بالظني، والتفسير يقبل فيه القطع ويقبل فيه الظن. إذن لاحظوا كيف الآن دائما إشكالنا في الإجمال ونجاحنا في التفصيل، عندما نفصل الكلام يتضح ويبين، أما عندما نذكره مجملا هنا يحصل الخلل. لذلك إخواننا المخالفون دائما يعتمدون الإجمال، لماذا؟ ليمرروا خطأهم ضمن الصواب الذي نطق به القرآن الكريم ونطق به السنة الشريفة. نحن الآن نميز بين صواب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خطأ المخالفين.
فحملوا اليد على القدرة والوجه على الذات والاستواء على الاستيلاء.
يقول لك الوجه أردنا به الذات، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني أي ذاته، يعني ذاته، كل شيء هالك إلا ذاته. طيب الآن كيف أطلقت الوجه وأردت به الذات؟ قال مجازا. طيب ما هي العلاقة؟ قال الجزئية، الوجه جزء والذات كل، أطلقنا الجزء وأردنا به الكل. البعض يقول لك طيب أليس هذا تجزيء للذات؟ نقول لك يا أخي هذا استعمال لغوي، أنت تتكلم اللغة، إطلاق الوجه وإرادة الذات هذا اصطلاح لغوي، أما في حق الله نقول كل شيء هالك إلا وجهه، أي ذاته، بغض النظر عن العلاقة اللغوية. فلاحظوا أيضا دائما نفصل، هذا كلام لغوي من إطلاق الجزء وإرادة الكل في إثبات هذا المجاز، أما عندما نتكلم في حق الله نقول المراد كل شيء هالك إلا وجهه، بغض النظر عن سبب العلاقة أو سبب المجاز وما شابه ذلك.
وهكذا نظرا إلى الطريق الأحكم وذهابا إلى أن الوقف في الآية،
إذن إنه هذا ذهاب إلى طريق الأحكام. كيف الأحكام؟ يعني في عنا أخواننا ثلاث أشياء، لما نقول مذهب السلف والخلف أيهما أفضل، كلمة أفضل هذا صيغة تفضيل، طيب نقول أفضل بإيش؟ وجوه التفضيل ثلاثة، إما في السلامة أو العلم أو الإحكام، فنقول أيهما أفضل من حيث السلامة أو من حيز الحكم، من حيث الحكم أو من حيث العلم، ثلاثة. طب يا ترى الآن صار في عنا الآن كلمة أيهما أفضل، تصير وتؤول إلى ثلاث أسئلة: أيهما أسلم، أيهما أعلم، أيهما أحكم. نقول أولا أيهما أسلم؟ الجواب نعم، مذهب السلف أسلم. لماذا؟ لأننا لم نتكلم عن هذه الآية في هذه الآية بالظن. يعني الآن عندنا اثنين، واحد من السلف واحد من الخلف. واحد سألناه ما مراد الله بكلمة يد، قال الله أعلم بمراده منها. طبعا ليس معنى استقر، وإنما الله أعلم بمراده منها. نقول هذا الإنسان كلامه صح ولا خطأ؟ يقينا هو صواب، كلامه لا يحتمل خطأ أبدا. طيب سألنا واحد من الخلف ما المراد باليد، قال القدرة. هل نجزم أن اليد هي القدرة؟ لا. إذا معنى في احتمال خطأ. طيب إذا معنى ذلك مذهب السلف أسلم من الكلام بكتاب الله بالظن، لذلك مذهب السلف أسلم. لكن أيهما أعلم؟ لاحظوا البعض يجيب ويقول لك السلف أعلم منا في الشريعة. قال له أخي أنا ما عم أقول بالشريعة كلها، أنا ما عم أقول العلم بالله وعلم برسول الله وعلم بالشريعة وبالقرآن، أنا عم أقول أيهما أعلم بهذه الآية. عندنا اثنين، أحدهما لم يخط في المسألة أصلا، والثاني خاض في المسألة وتوصل إلى نتائج ظنية. طب أيهما أعلم؟ نقول لا شك أن الذي خاض وتوصل إلى نتائج ظنية أعلم من الذي توقف. فنقول إذا مذهب الخلفي أعلم، مو أعلم بكل الشريعة، مو أعلم من الصحابة وأعلم من رسول الله، لا، نحن نقول عم نتكلم فقط الخلف أعلم من السلف في فهم هذا النص القرآني أو النبوي. طيب أيهما أحكام؟ إن ما المراد بكلمة أحكام؟ قال يعني حتى ما نقع بالخطأ في القرآن، إن هاي اتفقنا عليها السلامة هي. أما الإحكام المراد به أيهما أحكم لعقائد العامة، مذهب السلف أم الخلف؟ قال لا، مذهب الخلف. لذلك نقول مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم.
وذهابا إلى أن الوقف في الآية والراسخون في العلم، ومن ثم قيل إن طريق السلف أسلم وطريق الخلف أعلم.
أعلم وأحكم، نعم. لكن هنا ننتبه لمسألة، الآية ليس فيها دليل قاطع الوقف، يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هل هناك شيء يدل على الوقف أو الوصل؟ الجواب لا. لكن السلف بناء على طريقتهم وهي التفويض قالوا الوقف هنا وما يعلم تأويله إلا الله، بمعنى أن قوله تعالى والراسخون في العلم كلام جديد مستأنف ليس معطوفا على لفظ الجلالة. طيب وعند الخلاف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قالوا بناء على طريقتهم هنا الآية متصلة والراسخون في العلم معطوف على لفظ الجلالة. طيب لو واحد من السلف الآن قرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، تقول لا، قف إلزامان، لا، ليس هناك في النص ما يدل على الوقوف أو على الوصل، لكن كل منهما قال بناء على طريقته فضل الوقف أو الوصل ليدل الوقف أو الوصل على طريقة كل منهما.
قوله سلفهم بدل من أئمتنا، وقوله فيما يأتي وخلفهم عطف على سلفهم، والمراد بالسلف ما قبل الخمسمائة ومنهم الأئمة الأربعة:
الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وبقية المجتهدين، ومنهم أيضا الإمام الأشعري والإمام الماتريدي ومن كان على طريقتهما. هؤلاء كلهم من السلف.
قوله والاستواء على الاستيلاء أي لأنه أحد معنيين.
معناه إخواننا من جاء بعد القرن الخامس الهجري هو ليس من السلف، هو من الخلف وليس من السلف، فعندما نتبعه نحن نتبع واحد من الخلف وليس من السلف. وأنت الآن لا يصح لك أن تلحق إنسان في القرن الثالث أو السابع الهجري تقول هذا من السلف، هذا خطأ في العلم. السلف هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين وكذا من القرون الثلاثة الأولى أو الخمسة الأولى. وعلى كلا القولين العلماء في المذاهب الأربعة وكذا والإمام الأشعري والماتريدي كانوا في القرن الثلاثة الأولى. الإمام الأشعري ولد في القرن الثالث الهجري وتوفي في أول الرابع الهجري، وكذلك الماتريدي. وطبعا هذا بعد أن نبين أن الأشعري والماتريدي لم يأتيا بعقيدة جديدة، وإنما بينا وأكدا وأقاما الأدلة على عقيدة كان عليها السلف قبل الأشعري وقبل الماتريدي. ثم بعد ذلك نقول التفويض الذي عرف عند السلف والتأويل الذي عرف عند الخلف لم يكن يعني عند السلف حصرا أو عند الخلف حصرا، بل عند السلف كان هناك من أول عند الحاجة، وفي الخلف هناك من فوض لعدم الحاجة للتأويل، وكذلك هناك نصوص أجمع السلف على أنها مؤولة. يعني مثلا كل شيء هالك إلا وجهه، كلهم قالوا هذا النص هذا الكلام مؤول، يعني ليس المراد على ظاهره، لكن بعضهم قال أنه المراد به علم العلماء، المراد به كذا. ما بهمنا المعنى الذي صرف إليه النص، بهمنا أنه قالوا بالتأويل وهم من السلف. وكذلك هناك من الخلف من فوض ولم يؤول، وبعضهم قال إن التأويل رخصة لا يصير إليها العالم إلا عند الحاجة، فإذا وصلنا إلى الحاجة بعضهم قال بجواز التأويل وبعضهم قال بوجوب التأويل. بوجوب التأويل يعني إذا إنسان عامي خفنا عليه التشبيه، لو قلنا بالتفويض ماذا نفعل؟ يجب علينا أن نؤول هذا النص له. ليه؟ حتى نحفظ عقيدته من التشبيه والتمثيل.
ومنه قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقي.
هلا هذا البيت البعض يقول هذا كلام مصنوع، البعض يقول ثابت مو ثابت. طيب نحن نقول دعك من هذا البيت، هذا البيت نحن لماذا نسوقه؟ نسوقه فقط لإثبات أن العرب تستعمل لفظ استوى وتريد به استولى فقط. طيب هذا البيت موجود، لو عدنا إلى المعاجم، لو عدنا إلى المعاجم، كلمة استوى ألم يذكر فيها معنى يعني استولى؟ نعم، مثل ما ذكر أيضا استوى بمعنى تم، واستوى بمعنى استقر، واستوى بمعنى يعني جلس، واستوى بمعنى استولى. هذه كلها معاني مذكورة مو بس عند العرب، هل حتى القرآن ربنا تبارك وتعالى قال ولما بلغ أشده واستوى عن سيدنا موسى. هنا استوى بمعنى إيه؟ جلس؟ لا. استقر؟ لا، وإنما بمعنى تم. طيب واستوت على الجودي أي بمعنى استقرت. إذن لفظ استوى يستعمل في كل هذه المعاني، فهذا يدل على أن هذا اللفظ متشابه يحتمل أكثر من معنى عند العرب، لكن بعض هذه المعاني جائز في حق الله وبعضها غير جائز. فنحن ماذا نفعل؟ نستبعد المعاني التي لا تليق ونقف عند المعنى الذي يليق وقال به الخلف والسلف. حتى هذا المعنى الذي لا يليق، حتى المعنى الذي يليق ماذا قال السلف؟ لا نقول به، بل نبقى مع التفويض.
وفي آخر حكم ابن عطاء الله السكندري يا من استوى برحمانيته على عرشه فصار العرش غيبا في رحمانيته.
يعني الله تبارك وتعالى استولى على عرشه، فكان استيلاؤه على عرشه وتدبيره لأمور عرشه، والعرش هو المخلوق الأعظم وإذا استولى على العرش وهو المخلوق الأعظم فهو مستول على بقية الكون كله، وبالتالي فاستيلاؤه على العرش وتدبيره له وهو تدبير للكون بتمامه هو برحمانيته تعالى. لذلك الله عز وجل استوى على عرشه وعلى الكون كله برحمته، بمعنى أن تدبيره للكون وتنظيمه لأمر الكون وقيامه تعالى بهذا الكون، بمعنى أنه أن الله تبارك وتعالى هو قيوم السماوات والأرض، كل ذلك برحمته تعالى. فتدبيره مقرون برحمته، واستيلاؤه على خلقه مقرون برحمته. البعض يقول لك أن كلمة استولى توهم أن العرش كان بيد غيره واستولى عليه، كما يقول استولى الجيش على البلد يعني أخذه من غيره. نقول له نعم، هذا المعنى هيك يعني الذي يستعمل عند العرب، لكن فعل غلبة كمان نفس المعنى، طب فعل سيطرة كمان نفس المعنى. والله تبارك وتعالى قال عن نفسه إنه الغالب، وقال عن نفسه يعني أنه المسيطر. طيب هل هذا يدل على أن الكون كان في يد غيره وأخذه منه؟ الجواب لا. قال وكذلك فعل استولى أيضا، أي أن هذا العرش وأن هذا الكون ربنا تبارك وتعالى استولى عليه منذ أن خلق،
كما صارت العوالم غيبا في عرشه. فهو يشير إلى أن معنى الآية أن العرش وإن كان أكبر المخلوقات وكلها مغيبة فيه هو صغير بالنسبة لرحمة الله، ومغيب فيها كما غيبت العوالم فيه. ويؤيده قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء
ومنها العرش.
وسأل الزمخشري أبا حامد الغزالي عن هذه الآية فأجابه بقوله إذا استحال أن تعرف نفسك بكيفية أو أينية فكيف يليق بعبوديتك أن تصف الربوبية بأين أو كيف، وهو مقدس عن الأين والكيف. ثم جعل يقول
الحقيقة أن هذا الكلام دقيق جدا، يعني عندما نتكلم عن الله نحن نتكلم عن الله بلغة عربية وضعت للخلق، تتكلم بها عن الله الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، فكيف تتكلم عن الله عز وجل بلغة قاصرة وضعت للخلق؟ لذلك دائما عندما نتكلم عن الله لا يغيب عنا المبدأ القرآني ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. سبحان الله. وشيء آخر، يعني عندما نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام نتكلم عنه بأوصاف كثيرة، يعني أنه كان يعني ربعة، كان كم يعني شكله، كان يعني لونه، كل ذلك، كل هذه الأوصاف لو أنك فصلتها ربما تصورت صورة لا تليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو أن إنسان أراد أن يأتي بأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام ثم جعل يرسم صورته من خلال ما نقل في الشمائل، بالنهاية بيوصل لنتيجة أن هذه الصورة لا تليق بالنبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنك تتكلم بألفاظ ليس لها مدلولات رقمية محددة. يعني الآن مثلا كان رسول الله مثلا ربعة، كان جيده كجيد دمية، شو يعني؟ لو بنحط أنت الآن ترسمها بيطلع صورة سيئة جدا. لذلك احنا الآن شو منقول؟ هذه الأوصاف هي جهد الواصف في وصف جمال وكمال النبي عليه الصلاة والسلام. فحتى نؤكد هذا المعنى، ما هي أول كلمة تذكر في وصفه بالشمائل؟ ما هي؟ كان رسول الله فخما مفخما. لذلك كل ما مر معك وصف من أوصافه التفصيلية لا يغيب عنك هذا الكلام، كان فخما مفخما. فعندما تتكلم عن لونه، عن شعره، عن أعضائه، لا تنسى كان فخما مفخما. وكذلك عندما تتكلم عن الله لا تنسى قوله ليس كمثله شيء. دائما هذا في ذهننا وفي عقائدنا وفي كلماتنا، كلما تكلمنا عن الله نذكر مع ذلك ليس كمثله شيء.
ثم جعل يقول قل لمن يفهم عني ما أقول قصر القول فذا شرح يطول ثم سر غامض من دونه ضربت والله أعناق الفحول أنت لا تعرف إياك ولا
ضربت أو قصرت، يعني بمعنى إيش؟ ضعفت عن إدراك هذه المعاني.
تدري من أنت ولا كيف الوصول لا ولا تدري صفات ركبت فيك حارج في خفاياها العقول.
يعني هو الآن يقول له أنت لا تستطيع أن تدرك نفسك التي بين جنبيك، تثبت الروح ولا تعرف حقيقتها، فإذا كنت عاجزا عن إدراك نفسك التي بين جنبيك كيف تتشوف إلى إدراك حقيقة ذات الله تعالى؟ طيب إذا ماذا نفعل؟ نتمسك بالنصوص التي جاءت بالعقيدة ونقول الله ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى بقية النصوص التي تنفي المماثلة عن الله تعالى. فنحن الآن نؤمن أن الله موجود وأن ذاته واجبة الوجود، لكن كيف ذاته؟ ما حقيقتها؟ ما كنهها؟ نقول لا نعلم. غاية ما في الأمر أن نقول ذات الله ليس كمثلها شيء، صفات الله ليس كمثلها شيء، وهكذا. لذلك لما عرفوا الصفات لله شو قالوا؟ وتعريف الصفات من باب الرسوم للحدود، لأن الحد يكون تعريف للحقيقة والرسم تعريف للشيء بآثاره وأعراضه. لما عرفنا القدرة شو قلنا؟ صفة أزلية قائمة بذاته تعالى يتأتى بها. لاحظوا، إذا ما عرفنا حقيقتها وإنما عرفناها بإيش؟ بأثرها. فالصفة التي يكون بها الإيجاد والإعدام هي القدرة، والصفة التي يكون بها التخصيص هي الإرادة. هذا حد أم رسم؟ قال هذا رسم وليس بحد.
أين منك الروح في جوهرها؟ هل تراها فترى كيف تجول؟ وكذا الأنفاس هل تحصرها؟ لا ولا تدري متى عنك تزول؟ أين منك العقل والفهم إذا غلب النوم فقل لي يا جهول؟ أنت أكل الخبز لا تعرفه كيف يجري منك أم كيف تبول؟ فإذا كانت طواياك التي بين جنبيك كذا فيها ضلول، كيف تدري من على العرش استوى؟ لا تقل كيف استوى كيف النزول؟ كيف يحكي الرب أم كيف يرى؟
يرى أو يرى، يرى يعني كيف سمعه وبصره، يرى كيف تكون الرؤية يوم القيامة. وطبعا يعني الأفضل أنه كيف يرى. ليه؟ لأن الزبخشري نازع في الرؤية.
فلعمري ليس ذا إلا فضول، فهو لا أين ولا كيف له،
وتعالى
وهو رب الكيف والكيف يحول، وهو فوق الفوق لا فوق له،
وهو فوق الفوق. شو يعني فوق الفوق؟ يعني منزه عن الفوقية المكانية. كلمة فوق الأولى بمعنى التنزيه، أن فلان فوق هذا المستوى، فوق هذا الكلام، يعني هو منزه عنه.
وهو في كل النواحي لا يزول، جل ذاتا وصفات وسما، وتعالى قدره عما نقول. قوله وهكذا فتؤول الفوقية في قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم بالتعالي في العظمة دون المكان.
طيب، هل كلمة فوق، كلمة فوق أثبتها ربنا عز وجل، قال وهو القاهر فوق عباده. طيب الآن لو نظرنا إلى استعمال العرب لوجدنا أن كلمة فوق تستعمل ويراد بها المكان. أنا أقول أنا فوق هذا المكان. طيب هذا شيء، السقف فوقنا، هذا يستعمل. طيب ونقول السلطان فوق الرعية، بمعنى المكانة. طيب إذا ربي عز وجل قال وهو القاهر فوق عباده، هل هذه الآية تصرح بالمكان؟ الجواب لا، هو لفظ مجمل يحتمل المكان والمكان لغة. فبالقرآن الكريم نقول عندنا معنيان يفهمان من هذه الآية، أحدهما وهو المكان يخالف قوله تعالى ليس كمثله شيء، إذن معنى ذلك هذا المعنى قطعا مستبعد. لماذا؟ لأنه ينافي قوله تعالى ليس كمثله شيء. وعندنا نصان، أحدهما يقطع بنفي المكان والثاني يحتمل المكان. ماذا نقول هنا؟ عندنا نصان، أحدهما محكم والثاني متشابه. قواعد التفسير ماذا تقول؟ أن نتمسك بالمحكم وأن نفهم المتشابه على وفق المحكم. لذلك المكان الذي يوهمه قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده قطعا منتف بقوله تعالى ليس كمثله شيء. طيب بقي المعنى الثاني المكانة، هل نثبتها أو لا؟ السلف قال لا لا نثبتها. الخلف ماذا قالوا؟ طيب ما المعنى أن نثبتها طالما أنها جائزة في اللغة وجائزة في الشرع؟ السلف قالوا لا لا نثبتها حتى لا نتكلم بالظن. الخلف قالوا لا، نقول هو فوقية مكانة لنحفظ عقائد العامة. طيب إذا معنى ذلك أنت الآن عندما تأتي وتقول المكان أو الجهة ثابتة لله بقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، أنت الآن ماذا فعلت؟ أولا أنت أثبتت معنى والآية مجملة. اثنين أنت الآن أتيت بمعنى لم تذكره الآية، ربنا عم يقول فوق ما قال له مكان، أنت عم تفسر الفوق بالمكان. الشيء الثالث أنك نسبت للآية شيء لم تنطق به الآية فأنت مخالف لهذه الآية. ثم الشيء الرابع أنت الآن بإثبات الجهة والمكان من خلال هذه الآية خالفت القطعي في قوله تعالى ليس كمثله شيء. لذلك مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك والله مذهب دقيق جدا وواضح جدا ومتكامل بشكلين واضح.
والنزول في حديث ينزل ربنا بنزول رحمته،
لأن النزول ما هو النزول؟ هو انتقال الجسم من مكان أعلى إلى مكان أسفل. الجسم عندما يتحرك من مكان إلى مكان هذا الفعل له أسماء، إذا كان من الأدنى إلى الأعلى شو منقول؟ ارتفع. من أعلى إلى الأسفل شو منقول؟ نزول. من مكان الحاضر إلى مكان غائب شو منقول؟ ذهاب. ذهب من هنا إلى هناك. طيب من مكان بعيد إلى مكان قريب إتيان. إذا لاحظوا كل هذه الأفعال هي انتقال الجسم من مكان إلى مكان. طيب ربنا عز وجل هل هو جسم؟ الجواب لا. طيب هل يجوز عليه المكان؟ الجواب لا. لذلك كلمة النزول هي في حق الله تعالى موهمة، لكن كلمة نزول لو رجعنا إلى العربية لوجدنا أن النزول إما أن يكون نزول مكان انتقال من مكان أعلى إلى أسفل، وإما أن نقول هو نزول تلطف، نزول يعني رحمة، نزول يعني فضل وما شابه ذلك، أو أن ينسب الفعل هذا إلى يعني شيء مما ينسب إلى الله سبحانه، نزول رحمة أو ما شاء أو عذاب أو كذا أو عطاء. طيب نقول الآن هذه الآية يستحيل أن تكون بمعنى نزول المكان. طيب يا ترى هل نحملها على المعنى الآخر؟ الخلف قالوا نعم، السلف قالوا لا، وإنما نقول نزول يليق بذاته تعالى هو أعلم به. لكن بكل أحوال السلف والخلف كلاهما قطع أن النزول بمعنى انتقال من مكان أعلى إلى مكان أسفل غير مراد.
أو هو ملك ينادي، وكذا يقال في كل موهم معنى غير لائق ورد في كتاب أو سنة.
يعني أحيانا قد ينسب الفعل إلى الملك ويراد به جنده. نقول بنى الملك المدينة، هو نزل وعمار وحمل كذا، لا، وإنما جنده، وينسب فعل أتباعه له. طيب كذلك ينزل ربنا، نعم يعني ينزل يعني ملك من ملائكته وما شابه ذلك، هذا كلام باللغة صحيح. طيب الشرع كمان صحيح مقبول، الخلف قالوا بهذه المعاني، لكن السلف حتى هذه المعاني وإن كانت جائزة في اللغة وصحيحة في الشرع ما قالوا بها. ليه؟ لتفضيل جانب السلامة، لئلا يتكلموا في هذه المسائل بالظنون. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.